أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1036: يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. لازلنا نتكلم في الفصل السابع، وذكرنا أن الفصل السابع هو يتكلم عن شروط صحة الصوم ووجوبه. شروط صحة الصوم ذكرناها، أما شروط وجوب الصوم، يقول السيد: يشترط في وجوب الصوم البلوغ 1 والعقل 2، وهذان الشرطان هما من الشرائط العامة في كل تكليف، فغير البالغ لا يجب عليه شيء، زين، وكذلك لا يحرم عليه شيء. وهذا ما ورد في حديث رفع القلم، غيرها إجماع كذا ضرورة، والعقل كذلك نفس الجواب ونفس النكتة ونفس المستند. فلهذا المذكور هناك ادعي الإجماع على ذلك بالإضافة للنصوص، صفحة 178 الجزء السادس المباني. هذان شرطان واضحان. فبالتالي الصبي لا يجب عليه الصوم، والمجنون أيضا بعد واضح، والحضر هذا تقدم في نقطة خامسة في مسألة 1026، ذكرنا أنه المسافر لا يصح بل لا يجوز منه الصوم، فوجوب الصوم مرتفع عنه. وعدم الإغماء أيضا هذا ذكرنا هناك في بحث النية، وعدم المرض أيضا تقدم في شرع صحة الصوم، فالمريض مرفوع عن وجوب الصوم. والخلو من الحيض والنفاس أيضا تقدم من شرائط صحة الصوم ومن شرائط الوجوب، فالحائض والنفساء الواجب، الصوم ليس واجبا عليهما. زين. مسألة 1037، يقول السيد: لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء، يعني بلغ ساعة بالعشرة الصبح بلغ، زين، أو بعد الظهر، قال: ولو قبل الزوال، يعني بعد الزوال أو قبل الزوال، لم يجب عليه الإتمام، لأن قبل الزوال بيه كلام على أن قبل الزوال المسافر يصوم المغمى عليه، زين، لا مو بس المريض بيه كلام شوية، زين. فبالتالي الآن هذا بلغ وبلوغ في أثناء النهار، نقول ليس لا يجب عليه الصوم. لماذا؟ الجواب واضح: لعدم الدليل، لعدم كونه مأمورا بالإمساك من الفجر، لأنه من الفجر هو مبالغ، والصوم هو يبدأ من الفجر، وما عندنا أنه نص صوم، ما عندنا، الصوم يبدأ من الفجر، والفجر هو ليس بالغا، وشرط من شروط وجوب الصوم هو أن يكون بالغا، زين، وهذا لم يكن بالغا من الفجر، فبالتالي لا يجب عليه الصوم حتى ولو كان بلوغ قبل الزوال، لأن قبل الزوال عندنا بعض المصاديق يجب عليها الصوم مثل المسافر، وإن كان الأحوط استحبابا، هذا احتياط حسن، زين، هاي لا أكثر ولا أقل. ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية، ساعة بالتسعة بالعشرة بالليل نوى وجن أو أغمي عليه، وأفاق بالعشرة الصبح وثنتين الظهر قبل الزوال بعد الزوال، يقول السيد: في الأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه، إن لم يفعل ذلك، هذا تقدم عندنا تفصيلا في بحث النية، مسألة 970، زين، ذكرناه هناك بالتفصيل. وكان ينبغي أن يقول كما تقدم، أو لا يذكره أصلا، كما أبو المباني هم ما ذكرها هاي الفقرة: ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار، إذا بما أنه ذكرها سابقا، وهنا عاد هي يقول كما تقدم، هذا اللي تقدم نصا في بحث النية، زين، قال: وفي الحاق الإغماء، في حاق الجنون والإغماء والسكر بالنوم إشكال، فلا يترك الاحتياط للمجنون والمغمى عليه بغير اختيار إذا كان مسبوقا بالنية وفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم يفعل في القضاء نصا. المهم، مسألة 1038، يقول السيد، هاي مسألة لطيفة ومهمة: إذا سافر قبل الزوال يقول السيد جاز له الإفطار، بل وجب على الأحوط لزوما، خصوصا إذا كان ناوي للسفر من الليل. هذه المسألة تحتاج إلى بيان نقطة مهمة، وهي أنه مقتضى الآية المباركة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية مقتضاها أنه يجوز الإفطار للمسافر على الإطلاق، يعني قبل أو بعد الزوال، بيت النية بالليل أو لم يبيت، مطلق الآية الكريمة. زين، أما عندما نأتي للنصوص فهي عبارة عن ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دل على جواز الإفطار للمسافر على نحو الإطلاق وبلا قيد، لا قبل الزوال، لا بعد الزوال، لا تبيت النية، لا أبد. وهذه الطائفة موافقة للكتاب كما ذكرنا هذه الآية، ويؤيد ذلك النصوص التي تدل على الملازم بين التقصير والإفطار، فالإنسان وظيفته القصر سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، زين، فكذلك يجب عليه الإفطار ويشرع له الإفطار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على أن الاعتبار بالزوال أن المسافر يفطر على الزوال، فإن خرج قبل الزوال يفطر، وإن خرج بعد الزوال بقي على صومه. هاي نصوص متعددة، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين تبييت النية وعدم التبييت، بيت النية ما بيت النية هذا ما مذكور بهذه الطائفة من النصوص، المدار على الزوال. وهناك طائفة ثالثة عبارة عن روايتين، طبعا كلا الروايتين ضعيفة، زين، ما يدل على التفصيل بين تبييت النية وعدمه، فإذا بيت النية يلزم منه الإفطار قبل أو بعد الزوال، وإذا لم يبيت النية يبقى صائما قبل أو بعد الزوال. السيد الله يحفظه يبتني على الطائفة الثانية، يعني الطائفة الثالثة اللي هي المدار على تبييت النية وعدمها عبارة عن روايتين ضعيفتين، وإن كان السيد الإمام الخوي رحمه الله يأخذ بهما ولو على مستوى الاحتياط على ما في بالي، احتياط وجوبي لزومي. أما بالنسبة لسيد الله حفظه لم يأخذ ولم يلتزم ولم يستند، زين، للطائفة الثالثة، بل الطائفة الثانية، والطائفة الثانية مقيدة للطائفة الأولى وللآية الكريمة. صحيح عندنا إطلاق المسافر عليه القصر وبالتالي عليه الإفطار، لا فرق بين قبل الزوال وبعد الزوال، ولكن الطائفة الثانية تجعل المدار على قبل الزوال بالإفطار وبعد الزوال بالصوم، فهذه مقيدة. فلهذا السيد في هذه المسألة يقول إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار، يعني يشرع، بل مو بس جواز بل وجب، هذا قبل الزوال، على الأحوط لزومين، عرفنا ليش احتياط لزومي، خصوصا باعتبار أكو كلام، خصوصا إذا كان ناوي للسفر من الليل. ليش هيك قال؟ لأنه أكو طائفة ثالثة شو تقول؟ تقول إذا كان ناوي سفر من الليل فعليه الإفطار، زين، قبل الزوال أو بعد الزوال، إحنا بعد الزوال ما قابلي، زين، وإن كان السفر بعد الزوال جاز له إتمام الصوم، بل وجب على الأحوط لزوما، هذا هم ذكرناه، والمستند مالته الاحتياط لزومي، زين، ولا سيما اذا لم يكن ناوي للسفر من الليل، قلنا هاي الطائفه الثالثه اللي هي عباره عن روايات ضعيفه، زين. فاذا السيد الله يحفظه مبناه على انه السفر قبل الزوال افطار، طبعا جواز، بل وجوب احتياط لزومي، السفر بعد الزوال البقاء على الصيام، بل وجوب البقاء على الصيام احتياط لزومي، زين، ولا فرق بين قبل تبييت النية بعد تبييت النية، لكن السيد الله يحفظه قال خصوصا بالنسبة لجواز الإفطار، بل وجوب الإفطار عفوا، إذا بيت النية من الليل، لأن الطائفة الثانية شو تقول؟ إذا بيت النية عليه الإفطار، وكذلك إذا قال إذا بعد الزوال يبقى صائما، بل يجب أن يبقى صائما احتياط لزومي، خصوصا إذا لم يبيت النية. جيد. ثم يقول السيد الشق الثاني من المسألة، وإذا كان مسافرا ولم يتناول المفطر حتى دخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، طلع الساعة بالستة الصبح سافر أو رجع بالعشرة الصبح قبل الزوال، أو طلع بالستة الصبح وراح إلى مكان مسافة 100 كيلو ووصل إلى مكان قبل الزوال أنه يقيم 10 أيام أو أكثر، يقول السيد: فإن كان دخوله قبل الزوال صام يومه. لماذا؟ بلا خلاف، بالإضافة للنصوص. نعم، صفحة 186 جزء السادس، المباني. هو الآن سافر، هو من حقه من يسافر يفطر، لكن لم يفطر ورجع إلى بلده قبل الزوال، أو وصل إلى مكان مقره، مثلا مقار وطن ثاني، زين، أو مكان يقيم فيه قبل الزوال. هنا النكتة أنه لم يتناول المفطر. لو تناول المفطر وهو في السفر جائز، وبعد ما عندنا مشكلة، خلي يرجع البلد قبل الزوال، يروح المكان عند إقامة، مكان ثاني مقار، ما طول تناول المفطر وهو مسافر فيبقى مفطر، ما عندنا مشكلة. لكن كلامنا سافر ووصل إلى بلده الثاني مقره مثلا، أو إلى مكان يقيم فيه، أو رجع إلى بلده قبل الزوال ولم يتناول المفطر، هنا سيد يقول ينوي الصوم. زين، ينوي الصوم، وبعد وهاي هنا ينوي الصوم ويصوم احتياط وجوبي. ليش احتياط وجوبي؟ هسه ليش يصوم؟ لأنه توجد نصوص صفحة 186 جزء السادس المباني، وكذلك الأخلاف. لماذا أحوط وجوبا صام يوم احتياط وجوبي؟ طبعا يظهر، لماذا؟ لأنه يظهر من بعض النصوص أنه مخير بين الصوم والإفطار. أكو نص أو أكثر من نص، بعض النصوص صفحة 186 جزء السادس المباني، لهذا السيد احتاط بوجوب الصوم. ولولا هذه الرواية السيد أفتى بوجوب الصوم. نعم، وقال ويجتزئ به وإن كان بعده. هو طلع الساعة بستة الصبح ومسافر، وأذن الظهر بالطريق، ورجع البلد بعد الزوال. يقول السيد لم يجب عليه صيامه، هم لم يتناول المفطر، لأن إذا تناول المفطر يأخذ راحته بعد أثناء السفر. لا، طلع بثمان الصبح وراح مثلا لمكان معين مسافة 50 كيلو، ورجع، بس رجع شوكت، رجع بثنتين الظهر وراء الزوال، ولم يتناول المفطير. نقول لم يجب عليه، نعم، صيامه، ولو صامه لم يجتزأ به على الأحوط لزوما. ليش لم يجب عليه صيامه بعد هذا؟ لأنه هو بالزوال أذن عليه الظهر، وقلنا المدار على الزوال، صحيح؟ زين، لو صامه لم يجتزئ به، هم على القاعدة، لأن الصوم مو واجب عليه، لكن لماذا لم يجتزئ به احتياط وجوبي؟ نقول لوجود ما يستفاد من أطلاق قبل أو بعد الدخول في زين اعتبار الصوم وعدمه، لوجود ما يستفاد من إطلاقه. أنه هذا قلنا إحنا في الخيار بين الصوم وعدمه، ها قلنا هناك نصوص صفحة 180 جزء السادس المباني أنه يتخير بين الصوم والإفطار. بعض النصوص لم تقيد قبل الزوال، يعني فيها إطلاق قبل الزوال أو بعد الزوال، فبالتالي يتخير. لهذا التخير السيد احتاط لزوما بعدم الاجتزاء، ولولا هذا النص والإطلاق السيد يفتي بمن بعدم صحة الصوم وعدم الاجتزاء. زين، وإذا تناول المفطر، هسه هذا كله ذكرنا أنه إذا سافر ورجع إلى بلده ولم يتناول المفطر قبل الزوال، رجع أو وصل إلى مكان وأقام في هذا المكان قبل الزوال، فعليه الصوم احتياط وجوبي ويجتزئ به، ذكرنا ليش احتياط وجوبي. وأما إذا رجع أو وصل إلى مكان يقيم فيه بعد الزوال، أو رجع إلى بلده قبل بعد الزوال، نقول ما دام لم يتناول المفطر، حتى لو لم يتناول المفطر، إذا لم يتناول المفطر، هذه العبارة دقيقة، نقول بعد لا يبقى صائم، لا يمسح منه الصوم، وإذا صام لم يجتزئ به احتياط وجوبي أيضا. ذكرنا ليش احتياط وجوبي، الاحتياط الوجوبي في كلا الأمرين أنه توجد بعض النصوص تقول يتخير بين الصوم والإفطار. ثم قال السيد وإذا تناول المفطر في سفره، هو طلع ومسافر، قلنا احنا يجوز الإفطار ما دام مسافر، ولو كان قاطعا بالرجوع قبل الزوال للإطلاق، يجوز الإفطار، زين، ويشرع الإفطار في السفر. ثم دخل بلده مثلا، أو وصل إلى مكان يقيم فيه أو إلى مقره، استحب له الإمساك إلى الغروب. هذا مجرد استحباب، طبعا النصوص صفحة 188 جزء السادس المباني. زين، مسألة 1039، مسألة لطيفة. السيد يقول عندنا أمران، عندنا موضوع المسافر وصدق المسافر ومتى تبدأ المسافة حتى يكون مسافر، متى تبدأ المسافة منين ومتى يصدق المسافر، وعندنا شنو الحكم بالتقصير والإفطار. هذان أمران. أما من أين تبدأ المسافة ومتى يصدق المسافر من حد البلد؟ أول ما يتجاوز حد البلد هنا تحسب المسافة ويكون مسافرا، ولكن لا يشرع له التقصير ولا يشرع له الإفطار إلا بالوصول إلى حد الترخص. هذا دليل وهذا دليل. فعندما نقول المسافر لا يصح منه الصوم ويجوز منه الإفطار بل يجب الإفطار، هذا وين؟ المسافر الذي وصل إلى حد الترخص، مو بس المسافر. فهنا هنا أمر مركب، ليس المسافر يجوز له التقصير ويجب عليه الإفطار أو يشعر الإفطار إلا بالوصول إلى حد الترخص، دل الدليل على ذلك. فلهذا قال السيد: المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده. زين، ما احنا قلنا لا، بعد الزوال يسافر ما يبقى صايم، اذا رجع بعد الزوال زين ما يبقى صايم. زين، اذا سافر قبل الزوال يفطر، اذا رجع قبل الزوال ما متناول المفطر. كله قبل الزوال بعد الزوال، نقول هذا قبل الزوال بعد الزوال، هذا شنو؟ ومن نقول المسافر، نقول المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص. فبالتالي المكلف عندما يعبر حد البلد وإن لم يصل إلى حد الترخص هو مسافر موضوعا، وعندما يرجع وإن وصل إلى حد الترخص إلى الآن مسافر ما لم يدخل إلى حد البلد. هاي النقطة الأولى، قال هو البلد لا حد الترخص. نعم، هاي النقطة الثانية، لا يجوز الإفطار بل حتى التقصير للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص. زين، شنو الثمرة؟ قال هكذا: فلو، هاي ثمرة، أفطر قبل الوصول لحد الترخص وإن كان بعد تجاوزه للبلد عالما بالحكم وجبت الكفارة. في المباني الجزء السادس صفحة 188 يقول: المستفاد من أدلة حد الترخص كونها مقيدة لإطلاق أدلة أحكام المسافر. زين، فبالتالي أدلة حد الترخص اللي يفطر واللي يقصر كونها مقيدة لإطلاق أدلة أحكام المسافر. زين، وبعبارة أخرى الميزان بحسب الأدلة هو الخروج من البلد والوصول إليه. غاية الأمر قد علم من دليل حد الترخص أنه لا يجوز المسافر أن يقصر صلاته قبل حد الترخص، وبالملازمة بين الإتمام والصوم والقصر والإفطار، فلا يجوز المسافر قبل وصول إلى حد الترخص الإفطار كما لا يجوز له القصر. هاي النقطة لطيفة. زين، كثيرا ما يحصل بها اشتباه عند الأخوة. زين، يقول لك أنا بعد مسافر وصلت حد البلد، الآن مسافر وأنا ناوي مسافة فأفطر، نقول لا ما يجوز. لا، بل بعض الناس يفطر من بيته. زين، نقول هذا ما يصير، لا يصير تفطر من بيتك ما حتى لو ناوي مسافر، ولا يصير ولا يجوز أن تفطر قبل الوصول إلى حد الترخص وإن تجاوزت حد البلد وصدق عليك مسافر للدليل الذي دل. زين، مسألة 1040 يقول السيد: يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا. يريد مثلا يريد يفطر له 3 أيام، يروح يسافر 3 أيام 4 أيام 5 ويجي، أو يروح ويجي كل يومية، أول ما يوصل مسافة 44 كيلو يفطر ويرجع. زين، ولو كانت مسافة تلفيقية 22 كيلو 22 كيلو يفطر ويجي، بس هذا قبل الزوال قلنا، بعد الزوال ما يصير. يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم. هذا هو المشهور شهرة عظيمة، المباني صفحة 189 جزء السادس، المشهور شهرة عظيمة زائد القاعدة تقتضي جواز السفر وبالتالي جواز الإفطار، وهو المستفاد من الآية: ومن كان منكم مريضا أو على سفر، لم تقيد أنه سفر اختياري أو اضطراري وهذا إطلاق. من الواضح أنه لا، كذلك نقطة أخرى ومستند آخر، أنه شرط صحة الصوم وشرط وجوب الصوم الحظر، فهو شرط الوجوب لا يجب أنه أوفر آني بل أقدر أعدمه. يعني فلهذا أقدر أسافر وأقول الآن أنا مواجب علي الصوم. فلهذا قال: من الواضح أنه لا يجب إيجاد شرط الواجب الوجوب، أما بحسب النصوص فيظهر أن الصوم أفضل. هسه هذا بحث آخر. زين، هسه عرفنا أنه يجوز السفر، يجوز السفر، بالتالي إذا جاز السفر قبل الزوال مثلا فيفطر، يجوز الإفطار، وكذلك حتى لو كانت نيتا الفرار من الصوم لإطلاق الأدلة. نعم مكروه، مكروه ليش؟ حسب النصوص أن الصوم أفضل، ولكنه مكروه إلا في حج ما مكروه، عمرة ما مكروه، غزو في سبيل الله، مال يخاف تلفه، إنسان يخاف هلاكه. هاي كلها نصوص موجودة في صفحة 189-190 جزء السادس المباني. إذن السفر لأجل السفر يجوز في شهر رمضان ولو لأجل الفرار من الصوم، طبعا السفر قبل الزوال. زين نعم مكروه إلا في موارد دلت النصوص عليها أنها ليست مكروه. وإذا كان على المكلف صوم واجب معين، شلون صوم واجب معين؟ نذير، يمين، عهد. يقول السيد لا مو نذر يمين عهد، هذا اللي يجن إن شاء الله. مثلا واجب بإيجار، أنا أجرت واحد قلت له أريدك الصوم عن أبي خلال هذا الشهر كله، وطيته في 800 ألف باعتبار معين، مليون طيته، وشعبان بنت شعبان واستحبابي ثواب كبير عظيم، فهذا صار معين واجب عليه معين. هنا يقول لا يجوز السفر. ليش؟ لأجل الإتيان بالواجب. مثال آخر، أهب لك 1,000,000 دينار بشرط أن تصوم هذا الشهر كله عن أبي، هذا هم صار واجب معين. فلهذا قال إذا كان واجبا بإيجار ونحوه، يعني بعقد، العقد الإيجار مثلا هبة مشروطة، مصالحة، جعالة، كذا، المهم فهذا كله شرط في عقد يجب الالتزام به. هنا مقتضى القاعدة، ما دام واجب معين يجب ترك كل ما يسبب الإفطار، فالسفر يسبب له الإفطار فيجب ترك السفر. فلهذا قال السيد وإذا كان على المكلف صوم واجب معين لم يجز، يعني يجب عليه ترك السفر، لم يجز له السفر إذا كان واجبا بإيجار ونحوه. طبعا بعض الفقهاء قالوا لا يصير يسافر حال شهر رمضان، فتعدوا من شهر رمضان، خب شهر رمضان واجب بالأصل وواجب معين، فتعدوا من شهر رمضان، دل الدليل قلنا أنه يجوز السفر ولو لأجل الفرار من الصوم، هاي المسألة التي قبلها، فتعدوا إلى كل واجب معين يجوز السفر، واضح؟ لكن السيد يقول هذا قياس، ماكو تعدي هنا، أنا هذا إيجار شرط يجب الالتزام به. زين فأنا مأجرك أنت، فهذا بعد واضح ما يصير السفر، ما يجوز. جيد. وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، هذا هم صار معين ما يجوز، هذا دل الدليل على ذلك. زين بعد ثم يقول السيد ويجوز السفر فيما إذا كان واجبا بالنذر، هذا هم أخذناه بالنذر عن قريب في باب الجزء الثالث في الأيمان والنذور والعهود. زين أخذناه أنه من صام صوما واجبا، من نذر أن يصوم صوما معينا يجوز السفر وعليه القضاء. نعم من أفطر متعمدا من دون سفر عليه القضاء والكفار، هذا بحث آخر، لكن يجوز السفر. لماذا يجوز السفر؟ للنص الخاص الذي دل على ذلك. فصار عندي نحن والدليل، الواجب المعين إذا كان شهر رمضان دل الدليل على أنه نصوص يجوز السفر ولو لأجل الفرار من الصوم، وكذلك الصوم المعين إذا كان منذورين أيضا يجوز السفر أيضا للنص الخاص. أما معين بالإجارة أو بشرط في ضمن عقد أو شرط في هبة، زين هذا كله يجب الالتزام به على وفق الشرط، على وفق العقد، فيجب أن يلتزم به، واضح؟ جيد جدا. ثم يقول السيد ورد الناس في أن المنذور المعين يجوز السفر، لكن هل يتعدى إلى اليمين والعهد باعتبار ذني أخواته أو لا؟ قال السيد هناك منشأ للتعدي، نذر يمين عهد كل التزام، زين ومنشأ أكل عدم التعدي لخصوصية النذير. فلهذا قال وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. شنو مراعاة الاحتياط؟ يعني عدم السفر، احتياط وجوبي. زين مسألة 1041، يقول السيد يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب. مسافر ويأكل لفتين ثلاثة في شيء أكل جيد، زين يشرب هواية، يجوز بعد هذا لعدم الدليل من المنع، ما عدنا دليل، هو مسافر بالفطار. المباني جزء السادس صفحة 194. وكذا الجمع في النهار، هو مسافر بعد مفطر، فالجماع من النهار يجوز. هاي طائفة من الروايات تقول أنه جائز لكن على كراهية في الجميع. شنو على كراهية؟ زين، على كراهة في الجميع. من قال على كراهة في الجميع؟ يعني ما قال مكروه، يعني جزم بالكراهة ماكو. نعم أكو منشأ للكراهة، وهذا حديث ابن سينا صفحة 195 جزء أساس المباني. والأحوط استحبابا الترك، مو بس كراهة، احتياط استحبابي خروجا عن شبهة الخلاف. البعض فهم أنه ما يصير، ولا سيما في الجماع، لأن الجماع هنا أكو نصوص يستفاد من بعضها الحرمة، لكن حملت على الكراهة لوجود طائفة تصرح بالجواز. إذن المسافر يجوز له أن يأكل ويشرب راحته، يتملى تنمل بطنه بالأكل والشرب، ويجوز أن يجامع، ولكنه لوجود نصوص. طبعا هناك قلنا اكو نصوص لانه مفطر على القاعده، والنصوص ايضا، لكن اكو نصوص تذم وتنهى عن ذلك، حملت على الكراهه او الاحتواء احتياط استحبابي. الفصل الثامن، يقول السيد: موارد ترخيص الافطار. الان السيد الله يحفظه يدخل في مطلب لطيف وابتلائي، ان هناك وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص. يذكر السيد، نعم، لعله خمسة: الشيخ والشيخ وذو العطاش ثلاثة، والحامل المغرب، والمرضع قليلة اللبن. منهم، قال السيد الفصل الثامن: موارد ترخيص الإفطار، وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، منهم الشيخ والشيخة. الشيخ والشيخة يعني الشيخ الرجل الكبير السن، والشيخة المرأة الكبيرة السن. زين، وذو العطاش ثلاثة. هذول الثلاثة تارة يتعذر عليهم الصوم، وأخرى يتعسر عليهم الصوم. يتعذر يعني ما يقدرون أبدا يصومون، ومرة يقدرون بس مع مشقة شديدة. يقول السيد: الشيخ والشيخ وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، ذولا ايش فيهم؟ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان. خلص، هذا خلص المطلب. وكذلك يعني شنو وردت الرخصة لهم؟ إذا كان الصوم فيه، إذا كان في الصوم حرج، إذا كان في الصوم حرج، اسم كان حرج ومشقة، في الصوم خبر، إذا كان حرج ومشقة في الصوم عليهم، ولكن يلزمهم المن الشيخ والشيخ وذو العطاش حينئذ. شنو حينئذ؟ ها مهمة، اكتبها. حينئذ يعني حين الحرج والمشقة. هاي تخفى على كثير ممن يقرأ هذه المسألة. الفدية عن كل يوم بمدمن الطعام. إذن إلى الآن ذكرنا ثلاث مطالب: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، كل شيء ما عليهم، وردت الرخصة، يعني لا قضاء ولا فدية. وأما إذا كان يقدرون يصومون ولكن مشقة، يفطرون وما عليهم قضاء لكن عليهم فدية. إذن من الذي عليه فدية؟ مو الشيخ والشيخة وذو العطاش مطلقا، لا، الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا كان الصوم يتمكنون منه ولكن مع الحرج والمشقة. هذا شنو الدليل مال هذه الأمور الثلاثة؟ يقول: أما بالنسبة للتعذر، لا إشكال في عدم وجوب الصوم في فرض التعذر، إذ كل تكليف مشروط بالقدرة، ومرجع التعذر لعدم القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، البقرة 287. زين، وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يطيقونه، فدية. شو لا يطيقونه؟ يعني ما يتحملوا، مو ما يتمكنون، لا، ما يقدروا له، لا يطيقونه يعني لا، ليس أو فيه مشقة، لا يطيقونه، لا يتحملونه، فدية طعام مسكين، البقرة 482 يمكن أو 282. زين، بتقريب أن الآية قسمت المكلفين إلى ثلاث أقسام: الحاضرين الأصحاء يجب عليهم الصوم، المسافرين والمرضى زين يفطرون وعليهم القضاء، ايش كاتباني، الذين يطيقون الصوم يعني ما كان حرج، اللي يكون حرج عليهم، فهكذا حرج عليهم، فاوجبت الصوم علي من على الحاضرين صحة، واوجبت القضاء على من شنو كان مريضا أو مسافرا، وأوجبت الفداء على من؟ على الثالث من هم الذين يطيقون الصوم. فالقسم الثالث لا يجب عليه إلا الفداء، فالفداء ما عليه قضاء. واضح؟ زين. هنا عندنا روايات. زين. ما رواه محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام قال الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من الطعام ولا قضاء عليهما. ها وإن لم يقدرا، ها مو حرج، لم يقدرا ما متمكنين يعني متعذر، فلا شيء عليهما. إذن الرواية صريحة تقول الشيخ يعني الشيخ أو الشيخة والذو العطاش إذا لم يقدرا كل شيء ما عليهم، أما إذا كان يطيقانه هيك عبارته إيش قال الإمام عليه السلام لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان كل واحد منهما بمد من الطعام ولا قضاء عليهما. إذا قسمت الذو العطاش والشيخ زين إلى قسمين، لا يقدرا كل شيء ما عليهم، يقدرا ولكن مع الحرج الشديد، هنا لا قضاء عليه ولكن عليه الفدية. زين نرجع نعيد العبارة، منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم انتهى المطلب، هذا ما عليه كل شيء بعد. وكذلك هم عليه الصوم إذا كان في حرج ومشقة عليهم على ذو الشيخ وعلى الشيخة وعلى ذو العطاش، ولكن يلزمهم من الشيخ والشيخ وذو العطاش حينئذ. شنو حينئذ؟ يعني حين الحرج والمشقة الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة. الأفضل ليش؟ لوجود نص ضعيف أنه قالت شنو صفحة 203 جزء السادس الجزء السادس صفحة 203 الجزء السادس، بل كونها مدين. زين أكو بعض النصوص تقول مديا فحملت على الاستحباب، بل هو أحوط استحبابين ولا يجب عليهم القضاء، من المتعذر والمتعسر المشقة لاحقا مع التمكن منه. هذا ذكرنا ليش. زين وان كان ذكرنا النص وكذلك تقسيم القران الايه القرانيه الى ثلاث اقسام، وجوب الصوم وجوب القضاء وجوب الفديه، وان كان ذلك احوط استحبابين. زين هذا هو منه هذول الثلاثه الشيخ والشيخ وذو العطاش. طبعا الشيخ والشيخ وذو العطاش ذكرنا صورتين التعذر والحرج. زين اذا كل شيء ما بيهم يقدرون يصومون من دون حرج نقول يجب عليهم الصوم. أكو إنسان شيخ وشيخة والله مطيه صحة وعافية وعمره 75-80 سنة، نقول يجب عليه الصوم ما دام يتمكن وليس عليه حرج ولا مشقة. زين هذا طبعا على القاعدة وجوب الصوم. فبالتالي الروايات والنصوص اللي قالت شيخ وشيخة وذو العطاش علي من محمولة، محمولة بل مصرح بها إما التعذر أو الحرج والمشقة. ومنهم من الذين رخص لهم الحامل المقريب. طبعا المقريب ما دخلت في الشهر الثامن فما فوق، فبالسابع نهاية السابع مو مقريب، فضلا عن السادس فما دون. هذا أكو بي استفتاء في هذا المجال لعله حتى في الرسالة في بعض الرسائل العملية. الحامل المقريب طبعا بالنسبة للشيخ والشيخة في بعض الكتب الرسائل العملية لعلها ذكرت 70 سنة كانت كسبعين، واللي ببالي جنة من النار، الصيام جنة من النار، ذكرت هذا الأمر قالت كون عمره 70 سنة. زين الحامل المقرب الذي يضر بها الصوم أو يضر حملها. أي وين أنا مهمش هي رقم ثلاثة، وين نروح لها رقم ثلاثة، وين مهمش هاي ثلاثة والله، أعوذ بالله من الشيطان. رقم ثلاثة نعم هذا طبعا أكو نصوص في هذا المجال الساعة الآن مهمش هاي أربعة، بس وين الثلاثة ما هي طيرها الشيطان لعنة الله على الشيطان الرجيم. زين الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أن يضر حملها، والمرضع قليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد. هذا كل ذلك للنصوص أن الحامل المقرب يجوز لها الإفطار بس بشرط أن يضر بها الصوم أو يضر حملها، وكذلك المرضع قليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد. هذا كله ما حسب ما يفهم من النصوص. ها عفوا هاي ثلاثة وأربعة. الحامل المقرب والمرضع قليلة اللبن يرخص لهما الإفطار بلا خلاف بل الإجماع، زائد نصوص في هذا المجال. ويفهم من النصوص مو كل حامل مقرب، لا، الحامل المقرب التي يضر بها الصوم، أكو حامل مقرب ما يضر بها ولا بولدها ولا بحملها، هذا يجب عليها الصوم. أما الذي يضر بها الصوم أو يضر بحملها، يضر بها أو يضر بحملها، والمرضع قليلة اللبن يضر بها أو بولدها، كل ذلك يفهم من النصوص أو من مناسبات الحكم الموضوع. وعليهما القضاء، نصوص موجودة بخلاف الشيخ والشيخ وذي العطاش ما عليهم قضاء، تعذر أو في حرج. نعم، في الحرج عليهم فدية. وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية، نفس النصوص أيضا ذكرت أنه عليهما فدية، يعني فدية وقضاء صار أيضا. زين، ثم يقول السيد: ولا يجزي الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية. يعني أنت بالفدية مو تجيبه وتوكله، احنا عندنا بالكفارات اطعام 60 مسكين، اطعام 10 مساكين، مخير بين امرين، اما تجيبهم وتوكلهم وشبعهم او تسلمهم كل واحد مد. اما هنا في الفدية مال الشيخ والشيخة وذي العطاش في حال التعسر والحرج، وكذلك الحامل المغرب والمرضع قلة اللبن، الفدية يكون تسلمهم طعام ما يصير تشبعهم. فمو كل إطعام إحنا شنو مخيرين بين الإشباع وبين التسليم، لا، هنا قال فدية، قالت مد سلم مد من الطعام، بخلاف كفارة إطعام 60 مسكين، كفارة إطعام 10 مساكين، هناك قال لا، أخذناها طبعا بالكفارات وراح تجينا إن شاء الله عفوا عن قريب، أن الكفارات أحكام الكفارات هسه إحنا اليوم شو أخذنا؟ أخذنا موارد الكفارات، باكر إن شاء الله تعالى نأخذ أحكام الكفارات، هناك سنذكر بالنسبة كفارة إطعام 10 مساكين 60 مسكين نحن مخيرون بين الإطعام يعني الإشباع وبين التسليم، كل واحد مدمن الطعام. أما هنا الفدية، لا 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 لا، ما يصير نطعمهم ونشبعهم، لا، نسلمهم مد، دل الدليل على أنه تسليم مد. فلهذا قال: ولا يجزي الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها. شو هي مواردها؟ الشيخ والشيخة وذو العطاش، زين، والحامل المقرب والمرضع قليلة اللبن. زين، وعندنا أيضا فدية غير هذا المكان، يجينا إن شاء الله لعدم الدليل، صفحة 207، نعم، جزء السادس، المباني. المسألة الأخيرة في الفصل الثامن، يقول السيد: هاي المرضعة التي وردت في النصوص قليلة اللبن التي يجوز لها الإفطار، يقول: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ابنها وأن يكون لغيرها لإطلاق النصوص، والأحوط لزومان، هذا هم نكتة لطيفة، الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها. يا كيف ينحصر الإرضاع بها؟ بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض، يعني نقول عن هاي مرة ترضع هذا الولد، هسه ولدها أو ولد غيرها مأجرة أو متبرعة، بس هي قليلة اللبن، أما مرضعة كل شيء ما بيها، مقللة اللبن بيها حال وما عدا مشكلة وما يضر بها الصوم ولا يضر بولدها، زين، أو بالولد الذي ترضعه، هاي يجب عليها الصوم. نعم، قليلة اللبن التي يضر بها الصوم أو بولدها يجوز لها الإفطار وعليها القضاء والفدية حسب النصوص، لكن هاي متى تكون قليلة اللبن؟ أكو شرط آخر، قال: نعم، الأحوط لزوما أن ينحصر الإرضاع بها. يعني شلون؟ إذا كانت هناك مرضع أخرى تساعدها فهذا ما منحصر فلا يجوز لها الإفطار، أو أكو حليب صناعي يأخذ الطفيل أيضا ما منحصر، زين، فيا لا يجوز. أما إذا ما يستقبل الحليب الصناعي، ما يستقبل الطعام، ماكو مرضعة أخرى، أو أكو ولكن بأجرة والأجرة غالية، نقول كل ذلك بعد ما عندنا مشكلة يجوز الإفطار. السيد ليش احتاط لزومين؟ قال: والأحوط لزومين الاقتصار، ليش ما أفته؟ نعم، نقول الإطلاق، إطلاق الأدلة تشمل كل مرضعة قليلة اللبن ولو لم يكن الإرضاء منحصرا بها، فالإطلاق. ولكن هناك دعوة الانصراف، قليلة اللبن ينصرف إلى ما كان الإرضاع منحصرا بها، لهذا نحن والإطلاق المفروض مطلقا، سواء كان أكو مرضع أخرى أو ماكو، منحصر أو غير منحصر، لكن نحن والانصراف نقول الانصراف إلى صورة الانحصار. السيد احتاط لزوما، لم يتبنى أحد الأمرين، احتاط لزوما، قال: والأحوط لزوما الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق، هاي بأن بيانية، شو معنى الانحصار؟ لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض، قسم عليه وقسم على ثانية من دون مانع، أما ذاك مانع يبقى الانحصار، أو بالإرضاع الصناعي، حليب صناعي، وإلا إذا ما كن حصار لم يجز لها الإفطار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.